بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الإخوة الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأوقات وفي الأزمنة، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبعد، أدعو الله جل وعلا أن يكون العام الهجري الجديد عاما مباركا علينا وعليكم وعلى جميع أمة المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يرد الغائبين، وأن يفك كرب المكروبين، وأن ينفس هم المهمومين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يتصالح المتخاصمون، وأن يجمع الله أبناء الأمة على كلمة واحدة: إن ربي على كل شيء قدير وبإجابة جدير. وبعد، إخوة الإسلام، في محطات معنا اليوم محطة جديدة لطيفة جميلة، وهي أثر من آثار التوبة، حتى تطمئن أنت وأطمئن أنا أن توبتي صحيحة وأني قد سرت على الطريق المستقيم الذي يرضى الله به ويرضى أيضا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المحطة باختصار نستطيع أن نسميها محطة التغيير، محطة التغيير. وأقصد بالتغيير هنا تغيير النفس، تغيير اللسان، تغيير السلوك، تغيير المعاملات، نسقا على التوبة التي أعلنا بها من قبل. أقصد أن التائب إلى الله، وأن المستقيم على دين الله، وأن الملتزم بمنهاجه وشرع الله جل وعلا، بعد التوبة سيغير كثيرا من أمور حياته، من قيله ومقاله، من فعاله وأفعاله، سيغير كثير، لأنه دخل في شريحة جديدة، دخل في شريحة جديدة. أقول والله تعالى أعلم وأعلم. لماذا التغيير؟ لأنه قبل التوبة كان الضابط للتصرفات والأعمال والأقوال والأفعال، وضابط الإيقاع لنسق الحياة كلها عندك وعندي قبل التوبة، كان هو الذوق العام أو الذوق الخاص، كان هو ما ورثناه عن آبائنا، عن أجدادنا، عن أهلينا، كان هو من مجريات الناس، من الأعراف الموجودة بين الناس المتداولة، كان هذا في الغالب هو الضابط لإيقاع الحياة عندي وعندك. أما بعد التوبة والإعلان بها، فالضابط لحياتك وحياتي بعد التوبة ضابط جديد، ضابط نستطيع أن نختصره في كلمات محدودات، في قول الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. التائب يبحث دائما عن الهدى، ويجري خلف كل سبيل وطريق يصل به إلى الهدى، ولا طريق إلى الهدى إلا من التوبة، من الطاعة: وإن تطيعوه تهتدوا. ده مقدمات ونتائج، المقدمة طاعة، النتيجة الهدى. خلاص، إذن التائب إلى الله لا بد أن يقدم من أسباب الطاعة ما يعينه الله جل وعلا عليه ليصل إلى مرحلة الهدى التي هو يبحث عنها. هذه المرحلة، مرحلة التغيير أو محطة التغيير التي أنا وأنت بصددها الآن، تحتاج مني ومنك إلى وقت، وقت في التغيير، وقت في تعديل الأعمال والأقوال والأفعال حتى نستقيم على هذا المقصود الذي نريده. لذلك لا بد أن نبحث عن الطاعة، فنتعلم ما هي الطاعة، كيف تجتلب الطاعة، طرق الدوام على الطاعة، وما ضوابط الطاعة إلى آخره. هذا الأمر سيحتاج مني ومنك، أخي التائب أو أختي التائبة إلى الله الذي يبحث الاستقامة، سيحتاج مني ومنك إلى زمان حتى نتعلم كيف نغير في أنفسنا، كيف ننطلق إلى المرحلة القادمة كيف ننطلق؟ النفس تهوى وتتمنى وترغب وتشتاق وتشتهي، وربما خالف مراد النفس ما أراده الله جل وعلا، ربما خالف ما وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن أضع ضابطا الآن لنفسي ولك ولك حتى نغير، علشان نبدأ بقى نغير وننقل نقلة جديدة مع التوبة. وإحنا بنغير لابد يبقى عندي قاعدة، القاعدة دي هي الضابط. كلما اختلف علي أمر أو استشكل علي واقعة معينة أرجع إلى هذا الضابط فيضبطني على الصراط المستقيم. هذا الضابط أختصره لنفسي ولكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح مشهور المعلوم. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أو بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. الذي أريده من نص الحديث هي الأولى، المقطع الأول، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. عاوز حضرتك تستقيم على الصراط المستقيم اللي أنت بتقوله في كل صلاة وفي كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، ترجو الله جل وعلا أن يجعلك عليه، بل وتختاره من دون صراط الذين غضب الله عليهم ومن دون صراط الضالين. فأنت تشترط على الله صراطا محددا الذي أنعم الله به جل وعلا على عباده به، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى الضابط الآن لي ولك في كل مسألة تعرض لك أو تمر علي، أن أعرض هذه المسألة على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على العلماء الذين يعملون في هذا الحقل، وأنظر إن كان إقدامي يصلحني عند الله أقدم، إن كان إحجامي ينفعني عند ربي أحجم. فأنا بين الإقدام وبين الإحجام، على قاعدة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كيف يكون الله والرسول هما المقدمان في كل أعمالي وأحوالي؟ كما قيل: لو استطعت ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا بأثر فافعل. أنت تبحث عن الأدلة والأثار الشرعية حتى تسير معها. ليه؟ لأن هو ده في عقيدتي وعقيدتك أخي المسلم، ده اللي هوصلنا إلى الجنة، إلى رضا الله جل وعلا. لما أخذ أنا هذا الجزء اللي هو أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأضيف معه مثلا في صدر سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا سيعلمني ألا أتقدم على أوامر الله جل وعلا، ولا أتقدم على أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بكلمة ولا عبارة، إنما إذا قال الله قال رسوله فعل المسلم التسليم، والمسلم هذا مقامه. قال الله قال رسوله، مقام المسلم هو التسليم لما بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. لما أخذ أنا نص هذا الحديث مع هذه الآية وأضيف إليهما في الأحاديث الأخرى الصحيحة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وأيضا: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وأيضا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين. لا بد أن تعتقد أخي المسلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم توجب عليك وعلي الاتباع. في بعض الناس، أسأل الله أن يغفر لهم، حب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم لا يتجاوز العبارة المشهورة في الريف المصري: اللي يحب النبي صلي عليه. طيب، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا انتهى الحب. هو كده العبارة بتقول اللي يحب النبي يصلي عليه. طيب، وبعد الصلاة صلى الله عليه وسلم في اتباع ولا ما فيش؟ إذا توقف الأمر على مجرد ألفاظ جزاك الله خيرا، نحن مأمرون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكن صلاة عليه لا تفيدك عملا بعد ذلك، إذن أنت في تقصير شديد. عمر بن الخطاب قال: والله إني لا أحبك يا رسول الله إلا من نفسي. قال: بل من نفسك يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. خلاص، يبقى طالما احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من انفسنا ونتعامل بهذا الضابط، لان النبي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لان النبي معلم من الله، لان النبي موحى اليه من الله جل وعلا، لما اتعامل انا مع هذا الضابط ان كل ما جاءني من رسول الله اتبعه. طبعا العلماء بيقولوا في تقسيمات لكل ما جاء عن وسلم، هناك واجب، هناك مباح، هناك مستحب، تقسيمات عندنا حرام الى اخره، انت كبير خمسه. انا بقول لحضرتك اللي يجي لك عن النبي في امر نفذ، اللي يجي لك عن النبي في نهي ابتعد. التفصيلات دي العلماء، انت النبي يقول لك اعمل كذا، طب ولما تثبت اصل ده واجب ولا مندوب ولا مباح، يبقى انت كده مش هتشتغل. لا، اللي بيحب النبي يشتغل، اللي بيحب النبي يشتغل، يعمل معه صلى الله عليه وسلم كلما جاءه أمر من قبله صلوات ربي وسلامه عليه يقوم بالعمل به. أقول هذا دي قواعد لنا في العمل في السير على الطريق، قواعد مهمة جدا جدا في الاتباع. لأن النفس البشرية، طبيعتها طماعة. النفس البشرية تركن إلى ما تريد. النفس البشرية كما قال: النفس طماعة فالزمها القناعة. النفس تركن إلى الراحة فالزمها الطاعة. النفس ترغب وتتمنى، وخير وأعظم أمنية هي الجنة. كيف تتحول هذه النفس من آمرة بالهوى إلى راغبة في الهدى؟ هو ذا التغيير. دوري أنا وإنت مع نفسنا الأول، ثم مع إخواني، مع أصحابي، مع أصدقائي، مع جيراني، مع مجتمعي، مع كل من أستطيع الوصول إليهم رجاء ما عند الله جل وعلا. كيف نغير هذه الأنفس؟ بدأ بنفسي، ابدأ بنفسك، فنهى عن غيرها، فإن انتهت فأنت حكيم، تصف الدواء الذي السقام يضدنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك. أبدأ بنفسي. كيف أحول هذه النفس التي تسكن بين جنبي؟ إزاي أحولها؟ هذه النفس المذكورة في القرآن الكريم وذكرها الله جل وعلا مثلا كما قال في سورة يوسف على لسان امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس أمارة بالسوء. نعم، هناك نفس أخرى لوامة، ولا أقسم بنفس اللوامة، هناك نفس أخرى مطمئنة، لكن أقول أن المرأة قالت عبارة موجزة جعلها الله في القرآن: إن النفس لأمارة بالسوء. وكأن هو ذا أصل، كأن هذا هو الأصل في الأنفس. تقول: إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. وهذا القول في القرآن الكريم يعني جل علماء التفسير أنه من قول امرأة العزيز. البعض يقول قول يوسف، لكن الواضح من التفسير والغالب أنه من قول المرأة كما قالوا هذا مع سياق النص القرآني. تقول: إن النفس لأمارة بالسوء. طيب، أنا أريد هذه النفس الأمارة بالسوء تتحول إلى نفسي، إلى نفس مطمئن، تطمئن إلى ما عند الله جل وعلا، ترضى بما عند الله جل وعلا، ترضى وتتبع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التحويلة دي أو التغيير دي إزاي تحصل معي وعنك؟ وعلى الأخص كما قال أحد علماء التفسير تعليقا على هذا النص من القرآن الكريم: أي أن النفس كثيرة الأمر لصاحبها بالسوء وسائر الذنوب، فإنها مركب الشيطان ومنها يدخل على الإنسان إلا ما رحم ربي. لأن النفس تميل لهذا، حتى أحولها إلى نفس لوامة، إلى نفس مطمئنة معصومة بعصمة الله جل وعلا لها. وأنا في الطريق هذا، طريق التغيير، هتقابلني مشكلة، مشكلة تحتاج مني ومنك إلى مراجعة. وحضرتك وحضرتك كنت سامعني لأنك تتابعني، أرجو أنك تشاركني، لأني هضرب أمثلة الآن لي ولك، أمثلة واضحة جدا من واقعنا المجتمعي، المواقع الواقع الاجتماعي بتاعنا عايشينه، في أمثلة تحتاج إلى رؤية. بس حط عينك عليها كده هتفهم إزاي أنا أغير، إزاي أتغير، كيف أحاول، كيف أطبع نفسي على الهدى، كيف أطوع نفسي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. المشكلة هتقابلني وأنا في طريق التطويع ده وطريق التطبيع، طريق التغيير، هتقابلني مشكلة. إيه المشكلة؟ واحفظ الكلام ده كويس جدا، لأنه مهم جدا في هذه المرحلة أو في هذه المحطة، محطة التغيير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وأنا نهيتكم عنه فاجتنبوه. فأعلمنا صلى الله عليه وسلم أن المعاصي تترك جملة، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما فيش تدرج. طب وفي الطاعات ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني في الطاعة ممكن التدرج. مثال في الطاعة مثلا، يعني ما كانش بيصلي، ما كانش بيصلي خالص، بدأ يصلي بس بيصليش في المسجد كويس، أو بدأ يصلي، طيب بدأ يصلي في المسجد في اليوم فرض ولا اثنين كويس، في تدرج واحدة واحدة حتى يصل أن يصلي في المسجد إيه؟ الخمس فروض. ولكن ما يجيش في رمضان بدون عذر ويفطر عمدا في رمضان، ويقول لك ده تدرج، هصوم نص الشهر وأفطر النص الثاني عشان التدرج. لا، أنت هنا تقع في معصية، والمعصية ليس فيها إيه؟ تدريج. خذ مثال أقرب على هذا، اخواننا اللي بيشربوا سجاير ودخان او بيشربوا معسل شيشه وجوزه وكلام من ده، ادعو الله جل وعلا ان يهدينا اياهم جميعا، وان يتوب علينا وعليهم جميعا وعلى كل المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب. تقول له بطل السجاير، بطل الدخان، بطل الشيشه والكلام ده حرام، وعلى خاصه صدرت فتوى من لجنه الفتوى من الشيخ ناصر فريد واصل حفظه الله، صدرت فتوى بهذا بالتحريم صريحه جدا. بقول لك طب بص يا شيخ انا همشي واحده واحده، يعني واحده واحده، انا كنت بشرب في اليوم 50 سيجاره، هشرب 40 وبعد كده 30 بعد كده حتى انتهي. دي تجربه، هذه التجربه انت ما زلت عاصيا ما دمت على التدخين، هتقعد عاصي 3 4 سنين كمان. النبي قال فانتهوا فاجتنبوه. الصحابه لما نزلت ايه تحريم الخمر الاخيره عملوا ايه؟ خلي بالك عشان موضوع التدريج ده افهم واكد عليك، التدريج في الطاعة وفي صور معينة، لكن في المنكرات في المعاصي مرة واحدة نزلت الآية فاجتنبوه. فسكبوا دنان الخمر في طرق المدينة حتى ظلت ريحة الخمر في المدينة اياما. ما قالش واحد بقى ايه؟ طب لما اشرب بس البرميل اللي فاضل ده وبعد كده مش هجيبه، والله والله يا رسول الله ما عدت اجيب خمر بعد كده، بس ده وخلاص اللي هخلص علبه السجاير دي. لا، لما نزلت ايات الحجاب على المراه، نساء الانصار مدحتهن عائشه، قالت نعم النساء نساء الانصار، ما فيش تدرج. عملوا ايه؟ كل واحده لابسه مرطب هتشقى نصين، فاتزرت بنصف و تلحفت بالنصف الاخر، تقول عائشه حتى كنا كالغربان، الاسنان لسه فوق دماغ كده لسه الخياطه هتتعامل كده. الطاعه يا اخوانا عاوزه سرعه، وعجلت اليك ربي لترضى، لكن لو جيت في الطاعه متاخر المهم انك تيجي، من جاء متأخرا خير ممن إيه؟ لا يأتي. ولكن المعصية ما فيهاش تدريج. كل إخواننا اللي جربوا بطلوا الدخان على الأخص لا يجي بقى على جماعة اللي بيشربوا محرمات الظاهرة الأخرى وغيرها 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 ويأتون بالفحش الظاهرة. ناهيك أن هؤلاء اللي جرب هذا الترك تدرجا شفنا ظروف كثيرة جدا آلت إلى الباطل إلى الفشل ولم ينجحوا. إنما اللي أخذ قراره في لحظة قصة واحدة جملة واحدة أو أقسم بالله لن أعود إليها ربنا جل وعلا بارك له حينما رأى فيه النية الصالحة. إذا أنا أكلمك الآن عن إزاي نغير. إزاي نغير؟ عشان دي مرحلة مهمة جدا. بعد ما تبت أنا هبدأ أخالط مجتمع جديد بقى. الجماعة اللي بيسموهم الشيوخ والملتزمين طب أنا قلت قبل كده المجتمع المسلم كله ملتزم، خلي بالك. التسمية تخصيص جماعة أو ناس دون ناس ده مش صح. لأ. يعني يقول لك كل واحد لابس جلابيه بيضه وعامل لحيه ولازم يبقى ده ملتزم. طب واللي لابس بدله مش ملتزم؟ لا هو ملتزم. طب واللي ما عندوش لحيه ملتزم؟ اقول لك ليه؟ ما هو بيصلي ما ملتزم اهو، ما هو بيصوم ما ملتزم. بس التزام الناس بالدين درجات ليسوا سواء. في واحد ملتزم 90%، واحد 80%، واحد 70%، وهكذا. ولا تزكي نفسك، ربما اللي لابس بدله ده افضل مني ومنك، له خبيئه بينه وبين الله. أنت التزمت بهذه الظاهر فتخصيص ناس دون ناس لا، يعني دعونا نبعد عن كده، خلينا في موضوعنا. هضرب مثال الآن ظاهر جدا على محاولة التغيير بقى، إزاي نغير؟ بمثل اجتماعي إحنا عايشينه جميعا. جدا، هذا المثال واضح وظاهر. كيف يطبع التائب نفسه على الصدق؟ إزاي؟ يا شيخ ما أنا ما كنتش بكذب. لا، خلينا واقعيين، احنا كلنا اخوه في الله بنحب بعض، وانا والله ارجو لكم جميعا الخير وادعو الله ان تحبوه لي كذلك. كلنا نرجو الخير لبعضنا. اغلبنا قبل ان يعلن بتوبته الله كان عنده هنات لا يخلو منها مسلم. كان الكذب موجود في معاملات كثيره، موجود في معاملات كثيره، بل صار الكذب احنا مستساغا وليس بمنكرا. كذب يكون في النقاش، يكون في الحوار، يكون بطرق أشكال مختلفة. في كذب يودي في دهية، وفي كذب كده يمشي عند الناس عادي. ليه؟ ما هو صار أمرا مشهورا ومتعارفا عليه. حتى وصل الأمر ببعض الناس لتجويد الكذب. والتجويد يعني تجويد الكذب؟ يقول لك والله أنا ما عملتش كذا، وهو عمل. تقول له أنت عملت، تقول له طب احلف، يحلف. وكأن الكذب لا يكون مقبولا إلا باليمين. طب هو اليمين يحيل الكذب صدقا؟ طبعا لا يمكن، يبقى الكذب كذبا. من أشهر ما يكون بذلك المثل المشهور عندنا، يقول لك ده كذبة بيضة. لا، أنت أخي الكريم أختي الكريمة عاوز تتحول إلى إنسان صدوق صادق، الكذب لا يدخل في حياته. كل الخلق متفقون على فضيلة الصدق. كل الخلق متفقون على فضيلة الصدق، إنها فضيلة. كل الناس مش المسلم بس، والله غير المسلمين جميعا يتفقون معنا على أن الصدق من أروع ومن أكمل الأعمال. بل ويتفقون أيضا معنا على أن الكذب من أبغض الأعمال. فيش خلاف على كده على فكرة بين الناس، مش عند المسلمين بس، ده عند المسلمين وعند غير المسلمين. الكذب ممقوت بغيض، أما الصدق ممدوح محبوب. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال جل وعلا فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آيات كثيرة في القرآن بتمدح الصدق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. مش بيكذب بس، ده بيتحرى الكذب، بيدور عليه، بيدور ازاي يكذب. ازاي يعمل الكذبه؟ ازاي صنعها؟ هنضرب امثله على الكذب دلوقتي اللي احنا بنعمله بايدينا. كذلك الصادق بيبحث عن الصدق، لا يريد ان يقع في هنا واحده من الكذب، لان الصدق نجاه. والتاجر الصدوق في اعلى الدرجات عند الله. الصدق كمال، الصدق كمال. المطلوب مني ومنك في محطة التغيير هذه أن نكون صادقين، صادقين أبدا، ولا يكذب بعضنا لا في كبير ولا في صغير. قبل ما أدخل في الأمثلة، في قصة مشهورة في السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومذكورة في الصحاح، قصة توبة كعب بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه، ومعه هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري، كانوا الثلاثة الذين ذكرهم الله في القرآن بقوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم إلى آخر آية تاب الله عليهم يتوب. كعب صاحب القصة مع إخوانه الاثنين، كعب يقول كانت قصة غزوة تبوك، هي قصة مشهورة معروفة، أنا أجتزئ منها على محل الشاهد. تخلف كعب عن الخروج في الغزوة وكان شابا جلدا قويا شاعرا مشهورا، خرج في موسم خرج الغزو في موسم الحصاد والثمار، وهو استمر جالسا حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آفلا عائدا بانتصاره المشهور صلوات ربي وسلامه عليه. المتخلفون كانوا نيفا وثمانين، 82 83 85 واحد، كل واحد منهم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيلقي بعذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويكل أمرهم إلى من؟ إلى الله. يقبل ويكل أمرهم إلى الله، يقبل وهكذا ويكل أمرهم إلى الله، ولا يبحث في البواطن. حتى جاء كعب فدخل عليه السلام يقول فلما رآني، وكعب دخل في صورة الحزين رد كذا، في صورة هو عارف أن سلم بيحبه وهو مقرب منه، كان ينافي عن الإسلام. فلما وقف قال أقبل يا كعب ما أبطأ بك عنا إلا أخرك. كعب كان صادقا، والله يا رسول الله ما في حاجة أبدا، كنت في أكمل صحة وحال، كنت في ثمرة نضيجة وزوجة حسناء وماء بارد، وما أبطأ بي عنك شيء، أنا السبب. صدق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا غير في إجابة، قال أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق. على جنب كده بقى، لما نشوف هنعمل معاك إيه حتى يقضي الله في أمره. صدق، طب ده في غمص من كل من ألقوا بأعذارهم، كل من ألقى بعذر سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، يزكوا الكذبة، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. كعب قال له أنا مخطئ، خلاص حتى يقضي الله في أمرك. صارت قصة كعب يعني لسه طويلش مشهور، لو أردت أقرأ الكتاب أخشى أن يذهب من الوقت. حتى مرت 40 ومرت 50 حتى جاءه الفرج رضي الله عنه وأرضاه من الله. يقول كعب حينما جاءه الفرج من الله وجاءته البشارة أن الآيات نزلت من القرآن في العفو عنه هو وصاحبيه، يقول فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت في نفسي والله ما أنجاني إلا الصدق. الصدق نجا، لذلك قال والله رسول الله ما أنجني إلى الصدق، فلله علي ألا أحدث إلا صدقا. يقول وما علمت أحدا بلاه بالصدق كما ابتلاني. ما يعرفش الكذب، لا يعرف الكذب رضي الله عنه وأرضاه بعد التوبة الصادقة. أنا أرجو لنفسي ولك أخي الحبيب وأختي الكريمة أن نكون كذلك، أن نكون أهل صدق، أن نكون من الصادقين من التائبين. ليه بقى؟ يقدم مقدمة طويلة عشان أضرب أمثلة لحضرتك ولنفسي. الكذب المشهور اللي بيتداول على أساس الناس ولازم تغيره، ولازم أنا كمان لو عندي أغيره، لازم كلنا نغير. ده في تغيير في الصدق والكذب بس. طب سنتكلم عن التغيير في الحب والبغض، سنتكلم عن التغيير في الصبر والعجلة، سنتكلم عن التغيير في الإنفاق في سبيل الله بدل الإنفاق في اللهو وإلى آخره. أمور كثيرة تحتاج إلى تغيير. بس ربما أحيانا أنت وأنا بنقع في الأخطاء دي أو في هذا الكذب، ربما بعمد أو بغير عمد. الله تعالى أعلى وأعلم بنا وأدرى بك وبي. دعونا نلقي الآن نظرة على واقعنا المعاصر اللي عايشينه. أقرب مثال، الباب بيخبط على الباب، واحد بيسأل على بابا، باباك هنا؟ أبوه يقول له إيه؟ قول له بابا مش هنا، قول لها ماما مش هنا. الأمر ده مشهور جدا وعلى التليفون. من الذي يلقن الولد والبنت الكذب؟ مين بيعلمه الكذب؟ أنا وأنت، الأب والأم، الزوج والزوجة اللي بيعلموا الأولاد، بيعلموا إزاي يكذب. طب المخرج يا شيخ، أنا مش عايز أقابله. قلت لك في حلقة سابقة، فإذا اتعلم حاجة اسمها المعاريض يا سيدي، حاجة اسمها المعاريض. قال صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. إيه هي المعاريض دي؟ عاوزها جلسة شوية اتعلمها، لكن ما تكذبش. الكذب ما جوزه العلماء إلا كما جاء في رواية ابن شهاب في صحيح مسلم أنه ما جاز إلا في ثلاثة أمور فقط لا غير: في الحرب، أي في القتال، يجوز الكذب على العدو، ويجوز الكذب بين الزوج وزوجته، ويجوز الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين. بس أما دون كده ما فيش كذب للنهار، ما فيش كذب في كل الأعمال. لا، المسلم الكذب لا يرد عليه ولا يدخل عليه، وإن دخل الكذب على المسلم بيكون عن غير قصد، يعني مش مقصود أنه يكذب ولكن وقعت منه غلطة. خلينا نقول مثال تاني. كذب كذبة ومسكنا بيكذب، وانت بتكذب، لان احنا امر ده كنا فيه كلنا وشفناه خلاف اللي انت بتقوله. انت كده بتكذب، يقول لك ايه؟ هو انا حلفت؟ اسمع كده، كنت اقول لك هو انا حلفت؟ يعني كأن الكذب لابد ان يكون موثقا باليمين حتى يعتبر كذب. مين قال كذا؟ مين قال كذا؟ كذب في لغة العرب هو نقل الأمر على غير حقته. قال علماء اللغة وعند أهل السنة أنا وأنت: يقصد أو لم يقصد. يعني لو لم يقصد الكذب فهو أيضا كذب، كذب في معناه. أما هو فالتبعة مرفوعة، لم يقصد أن يكذب، كمن يحلف خطأ. هو لم يقصد الكذب، فالتبعة مرفوعة عنه عند الله جل وعلا، لكن في الدنيا يحاسب. أخي الكريم، ما تحاولش تهرب مني وتقول إيه؟ والله ما بيحصل، لا بيحصل. أنا رجل لي اختلاط شديد بالناس، وباختلاط الشديد بشوف، أقول لك إيه؟ هو أنا يعني حلفت؟ من الكذب المشهور أيضا اللي احنا عايزين نغيره ونمحوه من مجتمعنا خالص، كلمة كذبة بيضة. الكلمة دي مشهورة وبتقال، أنا أعلم أنها على سبيل المزاح في الغالب، يعني الناس بتمزح ولا دي كدبه بيضه. السؤال لحضرتك، هو في كدبه بيضه وكدبه سوده؟ هو في كدبه بني، في كدبه حمراء، في كدبه خضراء؟ هو الكذب بقى درجات ولا ايه؟ الكذب كذب والصدق صدق. بس انتوا كده يا شيخ بقى بتقفلوا عينا خالص، كده مش هنضحك. والمصريين طبيعتهم بيحبوا الضحك. والله انا زيك، وانا مش مصري، وانا جاي منين؟ انا مصري زيك، من اب مصري وام مصريه واجدادي واهلكم، وبزيك بحب الضحك والمزاح، دي فطرة فينا مصريين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا صدق. اتعلم، كان يمزح ولا يقول إلا صدق. جاءته المرأة رايحة الجنة، قال: ولا يدخل المرأة عجوز. كانت كبيرة في السن، الست فهمت إنها مش هتدخل الجنة أبدا. صلى الله عليه وسلم يقصد أن لا يدخل المرأة الجنة عجوز، لأن أسنان أهل الجنة في سن معين، مش حد كبير في السن. إذا صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يكذب. انت لازم تكون حريف استاذ على الراي بتوعك، لعيب ازاي اقول واضحك مع اخواني واصدقائي بدون ايه؟ بدون كذب. وانا اظن ان المصريين هيكونوا احسن الناس في كده، بس ابعد عني وعنك كلمه ايه؟ الكذب. طب كذبه ابريل ده امر دخيل علينا احنا كلنا، احنا عرب يا جماعه، احنا مسلمين عرب. شهر ابريل ده ويناير وفبراير ومارس اصلا شهور مش عربيه ولا هجريه، دي شهور ميلاديه كانت في دول اوروبا او غيره ودخلت علينا. ازاي تيجي لنا الشهر بكذبته؟ طب هل الكذبه متعوده في بلاد التانيه؟ يجي الشهر بالكذبه بتاعته ولازم انا اكذب في شهر ابريل؟ يقول لك اصل دي بتاعت ابريل، دي مباحه. مباحه؟ مباحه مني بقى؟ مين قال كده من العلماء؟ في كذبه مباحه؟ يعني خاصه بشهر ابريل؟ ايه الكذبه دي بقى؟ نقول فيها ايه؟ تقنين للكذب يا اخي. خلينا كده بنتكلم بالصراحه وببساطه، ده تقنين للكذب والله، علشان انت مره تكتب كذبه بيضة وانا اكتب كذبه ابريل، واذا كذبه حمراء واذا كذبه اغسطس، ونتعود يبقى الكذب بقى ايه؟ صار الكذب لنا سجيه. المسلم لا يكذب. المسلم لا يكذب. خلاص صار المسلم يكذب؟ لا، ما يكذبش المسلم، ما يكذبش المسلم، صادق على طول. المسلم لو قال كلاما مش لازم يوثقه يمين، هو صادق. المسلم عرضه شريف، لا يدنس بالكذب. طيب خلينا كده نقول حاجة جميلة، نوع جديد جدا من الكذب دخل علينا، كذب في التليفون المحمول. اسمعني كويس بقى، أنا برضو معايا محمول زيك والله، معايا تليفون وآخر جمال ما شاء الله. يعني الكذب في المحمول ده يعني إيه؟ إحنا قاعدين في استوديو في مكان محترم اهوت في القاهرة، اتصل بيا واحد بعد ما نخلص البرنامج، أنت فين يا فلان؟ أنا مش عايز أقابله. أقول له والله أنا في أسيوط. هو عارف أنا فين؟ ما يعرفش وماشي، بس أنا ببعده عني. هذا كذب ولا مش كذب؟ طب أنت عملتها وأنت عملتيها ولا لأ؟ أنت ممكن تجاوب بتعريض لكن ما تكذبش. لا تكذب، لا تكذب. اتعلم ازاي تجاوب بفن وبعلم وبدون كذب. مش لازم تكون الجمله كده صريحه، انا في طنطا، اقول انت فين؟ والله في المنصوره. هو ايه ده؟ اقول لك ده اصل انا يعني هذا كذب، هذا كذب. التليفون المحمول ده يا اخوانا دخل علينا اشياء من الكذب عجيبه، رغم انه آلة رائعه وخدم الناس خدمات جليله. التليفون المحمول ده عامل زي انه مكتب متحرك معاك ما شاء الله، وعلى اتصال دائم باهلك واحبابك، حاجه جميله يعني، في فوائد عظيمه جدا جدا. ولكن تكلم ابنك انت فين؟ لك انا داخل عليك يا بابا اهو، انا داخل عليك. والولد فين؟ في اسكندريه، بيننا وبينه 220 كيلو. هو جاي عليا؟ هو لسه 220 كيلو. جنب بيتي انا كوبري، كوبري كده علوي. هو هناك على الكوبري اللي في المنصوره، لسه بيني وبينه 200 كيلو. انت فين يا فلان؟ يقول لك انا على الكوبري. التليفونات دي دخلت هنا اساليب كتيره جدا جدا، رغم انها اله رائعه ممكن يستفاد منها. والله انا اعرف بعض رجال اعمال التليفون معاه ده مكتب بيدير كل اعماله في التليفون، اله ويستفاد منها فيها ما شاء الله. دلوقتي بنستفيد منها، اتعلم علوم منشوره عليها ومواقع مباركه بنستفيد منها، عليها قرآن، عليها علوم، علوم كثيرة جدا، علوم الفضاء وعلوم الطب والزراعة والهندسة، كثير جدا نجده على الجهاز الصغير ده نستفيد. لكن ما تكذبش. التليفون ما يكونش آلة مساعدة على الكذب، التليفون يكون آلة مساعدة على الصدق، على اختصار الأوقات. طيب احنا المصريين برضه خصنا في الكذب شيء لابد نغيره، لازم نغيره، النكت. دي مسألة مهمة جدا بقى، واحد جدا مهمة جدا، النكت. النكت بعض الناس بيقولوا دي مباحة. أنا أتكلم عن نفسي، أنا أقول وبنفسي مطمئنة النكت كذب. واحد صعيدي عمل، مين قال لك إنه عمل؟ ومين الصعيدي ده؟ وتذم أمة كاملة مقيمة في الصعيد؟ كذب. يوم واحد تاني يقول لك ده، يا حبيبي لا تخترع كلام كهذا، ابعد عن النكت خالص. طب احنا مصريين يا سيدي، قول كلام في نوع من الضحك لكن بدون كذب، بدون كذب، بدون كذب. اما بقى الكذب التاني المشهور على الشاشات وعلى الفضائيات والصاق التهم بالناس وإيذاء المسلمين بل وغير المسلمين على الشاشات وعلى المواقع. أنا بسأل لإخواننا الإعلاميين اللي بيطلعوا على الشاشات اللي بيقعدوا مكاني هنا وبيديروا قنوات وبرامج، أقول له والله يا أخي الكريم أنا أخوك والله، والله أنا خايف عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الرجل ليكذب الكذبة أو الكذبة فتبلغ الآفاق. أنت بتقعد على قناة زي كده وقنوات تانية بقى ضخمة وأموال ومشروع، يكذب الكذبة تبلغ العالمين ويصدقه الناس سيعاقب على كل هذا. ليه بتكذب؟ ليه تفبرك أخبار؟ ليه تفبرك نشرات؟ ليه بتاخد الموقع فلان وتنشر بدون ما تتأكد من صحة هذا الكلام؟ ليه؟ تأكد. أنت تريد أن تكون صادقا لا تقع في الكذب. من أعظم الكذب الكذب على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، نسبة الولد إليه. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل وقاتلهم الله. بعض اخواننا الشباب بيجوا على المواقع كده لك ايه قال صلى الله عليه وسلم، يروح جايب شويه كلام كده حلوين بس مش حديث والله، ولم يذكروا والله في كتب حديث ابدا، يقول لك هذا كلام رائع انشره تؤجر، انشر تؤجر. ايه انشر تؤجر ديت؟ مش لما الاول يعني يقول لك ولو بلغته عشره فبلغوا عشره فتبلغ الحسنه، والكلام كله كذب في كذب يا سيدي. وليه تأمرني أن أنشر وهذا الكلام كذب؟ هذا الكلام يحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى بيان. إخواننا قاعدين على المواقع طول النهار بينشروا كلام ويشيروا. يا حبيبي تأكد، تأكد هذا الكلام. قاله النبي أم لم يقله؟ وما معناه؟ كان زمان بيجي لنا رسالة كده من مجلس رسالة خادم المقام النبوي الشيخ أحمد، واللي هيعمل كذا هيحصل له كذا، واللي مش هيعمل هيضربه قطر وتقع عليه طيارة وهيموت ورحنا المدينة وزرنا مسجد سلم ودخلنا عند مقام سلم، لا في احمد ولا في ام احمد ولا في حد خالص، حراسه وحرس جزء دقيق قائمين على مراعاه الامور. يا اخي الكريم انا ارجو لنفسي ولك الا نقع في الكذب. عاوزين نغير، عاوزين نبقى صادقين، صادقين مع الله جل وعلا، صادقين مع ناس سلم، صادقين مع مجتمعاتنا، صادقين مع ما توعدش وتخرف وتكذب وانت متعمد. اوعد اوعد على قد تقدر عليهاش تنفذ، لكن اياك ان تقع في الكذب. الكذب كثير ومن يحب الكذب كثر جدا جدا. في ختام كلامي عشان ما اطولش حضراتكم، هقرا كده بس نص نبوي في دقيقه واحده نختم بيها بس عشان اقراه كده ايه بنصه بجماله كما هو كده. في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، في خواتيم صحيح مسلم، عن عباده بن الوليد بن عباده بن الصامت قال: خرجت انا وابي عباده وابو الوليد نطلب العلم في هذا الحي المدينة قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه، ومعه ضمامة ومن صحف، معه كذا صك كملفوف كذا حول بعضه، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، لابس بدلة من زمان المصري، بدلة سمى زمان يعني حلة من جزئين إزار ورداء. فقال له أبي: يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب. اسمع كويس، إني أرى في وجهك سفعة من غضب، وشه كده باين عليه الغضب. قال الصحابي الجليل: أجل، كان لي على فلان ابن فلان مال، فلان ابن الحرمي يعني منسوب الحرم، هو مديون لي بفلوس، فذهبت أقتضي مالي فسلمت عليه من بره: السلام عليكم يا جماعة فلان. قلت: أثمه؟ هو موجود؟ فأجاب أهله: لا مش موجود. فخرج علي ابن له جف، فقلت: أين؟ طلع كده البيت ولد صغير، قلت: أين أبوك؟ اسمع كويس بقى عشان نختم، أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي، استخبى في الدولاب، فقلت: اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج، اسمع بقى الشاهد آخر الكلام، فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ اسمع كويس. قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك. اسمع كويس كلام اللي احنا عايزين نعمله، خشيت والله ان احدثك فاكذبك او اعدك فاخلفك، وكنت صاحب رسول الله وكنت والله معسرا، ظروفي صعبه. فالصحابي قال: قلت: الله انت معسر؟ قلت: والله. قال: الله والله، الله الله. قال: فاتى بصحيفته فمحاها بيده، قال: ان وجدت قضاء فاقضني والا فانت في حل، إلى آخر الحديث. نوى صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخره. من وضع عن من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله. الشاهد اصحابه الايه بيقول له ايه؟ خشيت ان احدثك فاكذب او اعذك فاخلف. ما اقدرش والله استخبى، لكن ما اكذبش. ما يقدرش يكذب، لا انا والله اكذب اخي ده، لا ده مرادي، لا الا انا بتكلم عنه في الاخير، وانا والله ارجوه لنفسي وارجوه لكم. ادعو الله جل وعلا ان يبارك لنا ولكم في اوقاتنا، وان ينفعنا واياكم هذه الاعمال، وان يجعل في وزن حسنات، وان يبارك في ذي القناه، وان يمدها بالصالحين الطيبين الذين يقومون عليها حتى تدوم في نشر هذا العلم المبارك. جزاكم الله خيرا، وعلى الصدق نلتقي باذن الله جل وعلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.